مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. هذه الحلقة استكمالا لما جاء في الحديث الماضي عن غزوة بدر، وقد وعد شيخنا أن يكون هذا اللقاء في ظلال سورة الأنفال التي تحدثت عن هذه الغزوة المباركة. لكن اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعي الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك وبارك فيك.
الله ينفع بكم ويبارك فيكم.
اللهم
معنا مشاهدينا الكرام مقطع من سورة الأنفال المباركة، نحاول أن نستمع إليها في هذه الدقائق، ثم نعود لشيخنا لكي يحدثنا عن منافع هذه الغزوة المباركة والحكم والدروس المستفادة منها إلى هذه الآيات المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متح متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
مشاهدي الكرام، لكي نكون في ظلال هذه الآيات المباركات نجدد الترحاب بكم وكذلك بضيفنا الكريمين في الاستوديو. شيخنا بارك الله فيكم، وعدتم في اللقاء الماضي أن يكون حديثنا هذه الليلة عن هذه السورة المباركة، ما ورد فيها من أحكام ودروس وعبر في هذه الغزوة المباركة التي سميت بغزوة بدر، وهي أول غزوة في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. بداية، كما تعلمون أن السور والآيات كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة تبعا للحوادث والنوازل. هل هذه السورة متى نزلت أو ما أسباب نزولها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وصحبه.
أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذه السورة سورة الأنفال، سميت بذلك لبيان الله تعالى للأنفال الموجودة فيها والمقصود بها الغنائم. وهذه السورة سورة مدنية، والسور المدنية هي ما نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع السورة أصبح واضحا للجميع أنه يتحدث عن هذا الأمر، وكما تفضلتم القرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، وهذا مما اعترض به المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، فنزول القرآن مفرقا له فوائد، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الأحكام التي تحدث للنبي عليه الصلاة والسلام والقضايا. هذه السورة نزلت لبيان الحكم الموجودة في هذه الغزوة، فبدأها الله تعالى بما كان سببا لشجار حصل بين بعض القوم على موضوع الغنائم، إذ كانت غزوة بدر أول غزوة في الإسلام، فالناس تنازعوا على، يعني مجموعة منهم تنازعوا على هذه الغنائم، من يأخذها ومن الأولى والأحق بها. قال الله عز وجل يسألونك، لأنهم لما تنازعوا في هذا الأمر عادوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن الكريم يفصل هذه القضية. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فهنا صرف أنظار الصحابة وأبعدهم عن قضية المال، أنتم مأمورون بالجهاد في سبيل الله، وأما قضية المال وتوزيع المال فهذا إلى الله ورسوله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وجههم التوجيه الأول في قضية أن الحكم في هذا الأمر لله والرسول، ثم بدأ التوجيه الآخر، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الشجار الذي حصل بينهم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بدأ يبين صفات المؤمنين الذين دخلوا في هذه المعركة والذين يخرجون يجاهدون في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذ المؤمنون صنفان، صنف يؤمنون لكن لا يصلون إلى هذه الدرجة، وهو ما يسمى بالإيمان الناقص، وأما المؤمنون كملوا الإيمان فهم الذين تتحقق فيهم هذه الصفات. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم بين الله تعالى كما أن هذا الأمر حدث بين الصحابة وهذا النصر حدث وهذا الخلاف حدث، كما أن هذه الأمور تحدث كذلك أخرجناك من بيتك. خرج من بيته عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصد معركة، وإنما كان ومن معه من أصحابه يقصدون عير قريش التي خرج بها أبو سفيان. كذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الكره هذا حصل عندما تبين للقوم أنهم سيصطدمون بالمشركين وسوف تحدث معركة، فأصبح بعض القوم ما يريد هذا الأمر لأنه ما خرج متهيئا وإنما خرج لأجل العير، ففجأة يقع في النفير. لذلك قال الله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه هنا أوعد رسوله.
طيب قبل أن ندخل في هذا، يعني هل يعني لم تذكروا في اللقاء الماضي يعني أن هناك فريق ربما يكون في نفسه شيء من المعركة؟ يعني ما فهمته حقيقة في اللقاء الماضي أنه كان هناك إجماع من الصحابة على الخوض هذه المعركة، وذكرتم قول أبي بكر.
الله تعالى يتحدث عما في نفوس القوم.
نعم سبحان الله.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله يتحدث عن القضية بأكملها، أن بعض القوم ترددوا. نحن في الحديث السابق تحدثنا عن دخول المعركة، طبعا الصحابة رضي الله عنهم كان هذا التردد وهذا النقاش في قضية مناقشة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء الأمر بادروا إليه مسارعين. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر قضية أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها القوم. قام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر وتكلم وأحسن، وقام المقداد بن الأسود، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ليت لي موقف المقداد لما قال يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
آمنا بك وصدقناك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون، لو خذت بنا هذا البحر حتى بلغت إلى برك الغماد. يقال هذه مدينة قريبة من مكة، وقيل قريبة من السودان، يعني لو خذت هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فما زال يقول أشيروا علي أيها الناس، لأن الاتفاق الذي كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم، لكن لما يكون ذلك في المدينة، والمعركة حدثت في بدر، وأصل بدر هذه سوق. ولذلك ماذا قال أبو جهل لما قالوا يعني كفينا الحرب فلنعد؟ قال لا نعود حتى ننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعذف علينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. فكان يعني بدر مقر اجتماع الناس وكان سوقا يفد إليه الخلق. الشاهد من هذا أن الله عز وجل يتحدث عما
في النفوس،
عما في نفوس القوم وما حاوروا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أنتم الآن جاءتكم طائفتان، إما أن يعني تدركوا أن العير وإما أن تقاتلوا النفير، ففاتت العير فبقي النفير. فالكثير منهم لا يريدون معركة ولا يريدون غزوا لأنهم ما خرجوا متهيئين لذلك. ولا ننسى أن هذه أول معركة يعني تحدث للمسلمين، وما كانوا يخافون على أنفسهم، ولكن كان ربما يعني في الأمر ما زال شيء من النقاش، حتى جاء أمر الله تعالى بوجوب القتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لا تريدون قتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن القضية محسومة عند الله تعالى أن المعركة ستقع وأن هذا الأمر سيتحقق وأن النصر سيحدث للمؤمنين، لكن لابد من بذل الأسباب.
طيب معلش أستسمحك بس في المقاطعة، يعني ذكرتم قوله تعالى يسألونك عن أنفال إلى قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، ثم ذكرتم بعد ذلك قوله إنما المؤمنون، يعني كأنما هناك يعني توجيه من ربنا سبحانه وتعالى لنا حتى نكون يعني طبعا لنا فيهم أسوة الصحابة حتى نكون مؤمنين بالصورة، فذكر إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني كأنما هناك إن صح أن يوصف هناك وصفة ربانية للصحابة ولنا من بعدهم، كيف نكون مؤمنين؟ حدثنا عن هذا الخلق الجميل، كيف نتحلى به، وهذا الوصف الجليل كيف نحصله؟ ما الذي نفعله حتى نكون مؤمنين في صورة ربنا حسب ما ذكرت الآيات، تليت عليهم آيات الله وما غيرها؟
الأسلوب القرآني أسلوب بديع. لما ذكر الله تعالى ما حدث بين الصحابة من نقاش، افتتح السورة بقضية كانت حادثة بين القوم، ثم نقلهم إلى الصورة الأزكى للمؤمن. يعني ما جاء القرآن يبكت هؤلاء أو ينزل أخطاءهم أو يعدد الأخطاء. وهكذا كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كثير التغافل عليه الصلاة والسلام. ولما تحدث مع إحدى نساء في قضية التحريم في سورة التحريم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. لهذا القرآن الكريم جاء يبين التوجيه الرباني. قضية حدثت، يصرف هذا الأمر إلى الحكم من الله ومن رسوله، ثم أنتم هناك مؤمنون حقا، امتثلوا صفات هؤلاء المؤمنون، امتثلوا صفات هؤلاء المؤمنين حقا. إنما المؤمنون أي المؤمنون حقا، كما عقب في نهاية الآيات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه درجة عظيمة. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله يروى عنه أنه سئل: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تقصد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فأنا لست منهم. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا ماذا تقول امرأته فاطمة: كان يبيت معي في الفراش كأنه العصفور بلله الماء، ينتفض حتى إذا شعر أنني يعني أخذني النوم فز وتوضأ وقام يصلي باكيا حتى الفجر. لكن الشاهد أن مع ما يقومون به من عمل يحتقرون ما يقدمون من أعمال. لأجل هذا جاء القرآن بالتوجيه الرباني: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وارتعدت خوفا من الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقفون عند حدود الله وتزيد هذه الآيات في إيمانهم، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هنا بيّن الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين حقا التي ينبغي أن يصل إليها الإيمان، ثم عقب على ما حدث في نفوس القوم أنهم يريدون غير ذات الشوكة، والله يريد أن يحق الحق. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغرض، فجعل الله غرضا أعظم وأكمل، وهذا مما سبق في علم الله مما لا علم للبشر به، لكن بدأ يبذل الأسباب عليه الصلاة والسلام. فلما جمع أصحابه هنا بدأ يتخذ الأسباب للقاء، الآن حسم الأمر ويريد الله أن يحق الحق، فهنا حسم الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستشير القوم في الأمر، ثم هيأ نفسه عليه الصلاة والسلام، خاصة بعد أن سمع كلام سعد بن معاذ لما قال: أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي أيها القوم. قال: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، وآمنا بما أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا حيث شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني كلاما جميلا: والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، هو يتكلم الآن بلسان الأنصار: وتظن أن الأنصار ترى حقا عليها أن تنصرك في أرضها؟ فالأنصار ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، وكان العدد من الأنصار. فشجع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، حتى دخل بيته واستغاث الله كما ذكر الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. طبعا ألسنتهم وقلوبهم تلهج، والاستغاثة كما نحن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يستغيث، وأبو بكر دخل معه: نام القوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ما بات ليله بل واقفا يدعو ربه: اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني. ثم لما جاء الصباح وهيأ الجيش للقتال عاد يستغيث، حتى دخل أبو بكر وقد سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه يستغيث الله. قال: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك عنده، لكن يعلمك كيف تأخذ بالأسباب حتى كان إذا تغير في السماء يخرج صلى الله عليه وسلم، يخرج ويخاف أن يكون عذابا، ويدخل ويخرج ويكثر الاستغفار إلى أن ينزل الغيث فيفرج عنه. والله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لكن مع هذا كان عليه الصلاة والسلام مثالا عظيما للخوف من الله واتباع أمر الله تبارك وتعالى. فهنا استغاث ربه فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال ابن عباس كان 500 يقودهم جبريل و500 يقودهم ميكائيل، حتى أن الصحابة كان بعضهم يسمع، يقول إذا أتيت لأضرب أحد المشركين أسمع صوتا من ورائي يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فلا أرى الرجل إلا وأصبح شطرين، حتى كنا نعرف ضرب الملائكة. لذلك الله تعالى قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فحتى تعليم القتال بينه الله تعالى في هذه المعركة، بل حتى توجيهات جاءت بيان لما سيأتي من المعارك لما لم يلتزم بها الصحابة وقع الهزيمة في معركة أحد. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الأمر جاء بعد غزوة بدر، ولكن ما طبق بالتطبيق الذي أراده الله في غزوة أحد فحدثت المشكلة من الرماة. يعني سبب الهزيمة التي يرى بعضهم أنها هزيمة في نهاية المعركة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التوجيه جاء بعد غزوة بدر، التوجيه العظيم من الله تبارك وتعالى. فهنا التوجيهات تجد أن القرآن يأخذك أحيانا في المسألة ثم يعود بك إلى المعركة ثم يخرجك لأوامر وآداب إلهية أنزلها الله لخلقه ثم يعيدك إلى أرض المعركة، كما يعني سنرى الآن في الآيات. هذه الملائكة التي أخبر الله تعالى بنزولها، الله تعالى قال بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى.
يقصد هذا الإنزال؟
هذا الإنزال، هذا الخبر، الخبر أن أنتم الآن 300 ويمكن 14، لكن لما أخبروا أنهم أمدوا بمدد من الملائكة هذه بشرى. ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، ليس بسبب الملائكة ولا بسبب الأسباب التي أخذتوها، النصر من عند الله، وإنما هذه أسباب يعني أسباب تقوية تقومون بها، وهذا فيه دليل على أنك لا تعتمد على السبب، وإنما يجب أن تبذل السبب المباح معتمدا على الله، عالما أن النصر بيده. حتى وإن بذلت السبب وما كتب الله لك النصر لن يتحقق. فلما أمدهم الله بالملائكة أراد أن يستخرج من قلوبهم عدم الاعتماد على الخلق، حتى وإن كانوا ملائكة، حتى وإن كان 1000 من الملائكة حضروا، أن تعتمد على الله، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم بعد هذا هيئ الله الأنفس.
معلش شيخنا أستكثر من الأسئلة، لكن إن شاء الله الحديث ممتع وفيه يعني كثير من النقاط الهامة. يعني هل الصحابة علموا قبل المعركة بأن الله ممدهم بألف من الملائكة؟ يعني ذكرتم أنه وما جعله الله إلا بشرى، ذكرت أن هذا بشرى لهم، يعني هذا الخبر، هل علموا بذلك قبل المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
لعل البشرى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة.
ما شاء
لما
الله.
أتاه أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أبو بكر إن الله منجز لك ما وعدك أغفى إغفاء، وهذا ما بينته الآيات.
ما شاء الله.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ثم يقول وإذ يريكموهم في أعينكم وإذ يريكموهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. كل هذه أسباب جعلها الله لتتحقق هذه المعركة. فكان المسلمون يرون المشركين عدد قليل، مع أن المشركين أكثر من 1000 مقاتل، فيرونهم قليلا في أعينهم، وقلل المسلمين في أعين المشركين. قد يقول قائل طيب الله تبارك وتعالى ذكر في سورة آل عمران أن المسلمين كانوا يرون المشركين مثليهم، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. كيف يرونهم مثليهم رأي العين وأنت تقول هنا قللهم في أعينهم؟ في بداية اللقاء قللهم في أعينهم، حتى دخل المشركون وهم يقولون غر هؤلاء دينهم، هذا العدد القليل يريدون أن ينالوا منا ويهزمونا،
فلما دخلوا في المعركة ونزلت الملائكة واشتبك الجمعان أصبح المشركون يرون المسلمين مثليهم
ضعفين. يعني في الأولى حفزهم الدخول.
نعم، فوهنت القوة وخارت الحزائم. والصحابة في المعركة أنزل الله عليهم الأمنة إذ يغشيكم النعاس أمنة، كان ينام بعضهم يسقط سيفه من يده من شدة الأمن الذي كان قد أدخله الله في قلوبهم، ودخلوا المعركة بأمنة عظيمة أنزلها الله عليهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قيل لأن بعضهم أصبح جنبا، وليربط على قلوبكم، قال ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان يعني وسوسة الشيطان ويثبت به الأقدام. فالصحابة قاموا وقد أمطرت السماء واغتسل من اغتسل وتهيأ القوم وثبت الله الأرض وهيأها للكر والفر، كل هذا تهيئة من الله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام. ثم لما أرسل الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يعني أنصروهم وأيدوهم. هنا التثبيت جاء من الله، وإرسال الملائكة وإرسال المدد هذا كله وعد من الله تبارك وتعالى بنصرة رسوله. أني ممد، هنا قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. السبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وذكر الله تبارك وتعالى هناك أسباب أخرى. ثم جاء التثبيت من الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الآن هذه توجيهات أخرى للصحابة سواء في هذا الموطن أو في مواطن قادمة، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي زحفوا إليكم للقتال فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أي عمل طريقة في هذا الانسحاب لأجل أن يكر بعدها كرة قوية فينتصر عليهم، فهذا لا حرج عليه، أو ينحاز إلى فئة من المؤمنين لتقويتهم أو ليتقوى بهم فهذا لا حرج عليه، لكن إذا فر من المعركة فهذه من كبائر الذنوب، ولهذا توعد الله تعالى من فعل هذا بغضب وعذاب أليم.
طبعا يعني الانسحاب في المعركة إذا كان يعني بلغة العصر يسمى انسحابا تكتيكيا، هذا اللي هو متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة، لكن إن كان العدد أقل من المشركين وربما يكون فيه هلكة المؤمنين في هذه الحالة أيضا لا بد من أن يثبت المؤمنون.
إذا كان الأمر لأجل إعداد القوة وتهيئة الصفوف فلا حرج، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة مع الروم، لأن الروم كانت أعدادهم وصلت إلى 200,000 مقاتل وأنت معك 3,000، فليس هناك مقارنة، وبقاؤه في هذه المعركة هلك. لذلك خالد رضي الله عنه يعد ممن انحاز إلى فئة، ولذلك بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنني حزت إليك يا رسول الله، فقال أنا فئة المؤمنين. فالشاهد من هذا أن خالد رضي الله عنه انحاز إلى فئة المؤمنين وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتب أموره، ثم بعد هذا عاد إليهم خالدا مرة أخرى وفتح بلادهم.
حسن الله عليكم.
فهنا الله عز وجل بيّن أمورا عظيمة وأشياء في المعركة، عاد ليذكرك بالمعركة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أغفى إغفاءه قال لأبي بكر أبشر، هذا جبريل معه 1,000 من الملائكة مردفين، أبشروا بالنصر، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فبدأ يعدد مصارع القوم. فإذا هذا الخبر جاء أيضا يعني للصحابة بشرى ولتطمئن به قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاءت التهيئة الإلهية من الله عز وجل، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من تربة الأرض يعني بعض الحصى ورماه في أعين القوم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو رمى صلى الله عليه وسلم فالله أوصل هذه الرمية، لم يبقى أحد منهم إلا دخل في عينيه وفي أنفه وفي فمه من هذه الحصبة.
لا إله إلا الله.
وفعل هذا صلى الله عليه وسلم أيضا في معركة حنين، فعل هذا في معركة بدر. فالله تعالى يقول وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
هنا في هذه الآيات فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت، يعني هذا التوجيه كأنما الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزع من النفس البشرية حظها من التفاخر ونسبة النصر إليها. حدثنا بارك الله فيكم عن هذا الجانب، يعني كيف أنه بعد المعركة يجب أن نرد الفضل لله ولا نغتر بقوتنا، حول هذا الجانب لأنه من أسباب استمرار نجاح المؤمنين وثباتهم.
هو لا شك، ولذلك نحن لما ننظر إلى الآيات بيّن الله تعالى ما كان فيه حال الصحابة، كنتم مترددين ما تريدون المعركة، بعضكم يريد أن يعود، لكم آراء متشتتة، حصل نزاع بينكم، كل هذا قضايا، تنازعتم على الغنائم. ثم جاء يبين أصلا ما حدث في المعركة، وأن هذا النصر لم يكن بكثرة عددكم ولا بقوتكم ولا بحولكم، إنما جاء النصر من عند الله، فالله هو الذي نصركم. ولذلك يجب أن يعلم كل إنسان منا ويؤمن بقول الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، النعمة التي أنت فيها من مال وزوجة وأولاد وأبوين وبيت وغير ذلك، كل هذه النعم من الله تبارك وتعالى، كل شيء فيك من الله تبارك وتعالى، أنسب كل شيء إلى الله، لا حول لك ولا قوة، أي لا تحول ولا حركة ولا قيام ولا سكنة ولا نفس يجري إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. ويؤكد الله تبارك وتعالى هنا النصر، ليس النصر يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النصر من عند الملائكة الذين جاءوا مددا، وإنما النصر من عند الله. لذلك الله عز وجل أكد على هذا الأمر لما قال ألف من الملائكة مردفين، ثم قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فهو عز سبحانه وتعالى وحكم وقضى بهذا الأمر لأن أولئك أعداء وهؤلاء مؤمنون، ولذلك قال الله عز وجل إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. شوف هذا التوجيه داخل هذه الآيات، هذا التوجيه للمشركين، إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف وإن تعودوا فقد مضت سنة الأولين، وهنا قال إن تنتهوا
إن تستفتحوا المراد بها المؤمنين ولا المراد بها المشركين؟
لا هنا المشركين،
إن تستفتحوا المراد بها المشركين.
نعم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لأن قبل المعركة استفتح المشركون، أي استنصروا ورفع يديه أبو جهل وقال اللهم أينا أقطع للرحم فأحنه الغداء، قال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أعين يعني عيونا تنظر، فذهب علي ومعه آخران فوجدوا بعض المشركين أو بعض رعاة المشركين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا عدد المشركين، يعني أنه كان جاء عدد كثير من المشركين، وأخبروا أن فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا الحكم بن هشام يعني أبا جهل وغيرهم، ذكروا صناديد قريش وذكروا أنهم ينحرون من التسع إلى العشر، فقال القوم من التسعمائة إلى الألف، ثم قال هذه مكة قد جاءتكم بأفلاذ أكبادها. فالشاهد هنا أن المشركين استفتحوا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وتكفوا عن الكفر والشرك ومعادات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تعودوا نعد، إن تعودوا للقتال والمعركة نعد لنصرة هؤلاء المؤمنين. وأيضا في هذا لطف من الله بعباده، هؤلاء الذين قتلوا أولياءه وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم وكذبوا بكتابه، ومع هذا لو أنهم تابوا إلى الله لغفر الله تبارك وتعالى لهم ولا عفى عنهم. فنجد أن القرآن يأخذك في الكلام والآداب، ثم تأتي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ثم يخرجكم الآيات ثم يعيدك مرة ثانية، يعني جاءت بعض هذه الآيات توجيهات أخرى.
طيب قبل أن أدخل شيخنا بارك الله فيكم هذه التوجيهات، يعني قوله تعالى إن تستفتحوا، يعني هذا التوجيه للمشركين أيضا فيه فائدة للمؤمنين، يعني لا يعني أحيانا خاصة في هذه الأزمنة نرى أحيانا غرورا واستعلاء من المشركين في معاركهم ويتحدثون عن أنهم على الحق، وربما يعني كما ذكرتم أن هذا الهالك أبا جهل يقول اللهم فأحنه من الغداء، يعني يدعو الله على رسول، يعني حقيقة حالة غريبة، يعني كيف أن هناك أحيانا بعض
المشركين زين له سوء عمله. نعم. كما فعل الله. نعم. فرعون، ولذلك الله تعالى ذكر آل فرعون مرتين في هذه السورة.
نعم أحسن الله عليكم.
كدأب آل فرعون، ليش؟ ليؤكد أن آل فرعون نفس الكلام خرجوا بطلا، ثم إن الله تعالى أكد على هذا الأمر، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني حتى هنا التوجيه الرباني جاء للمؤمنين، لا تفعلوا مثل هؤلاء الذين خرجوا غطرسة وكبرا واستعلاء، وإنما يخرجون لنصرة الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر، لما فتح مكة، كيف دخل متأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا لربه؟ هذه صفة المؤمن، حتى إذا دخل في معارك ما يدخل بغرور ولا يدخل باستعلاء ولا يدخل بكبر. فلما بين الله تعالى نصرة المسلمين ذكر أسبابا ذلك، وأن الله موهن كيد الكافرين.
طيب استسمح يا شيخنا قبل أن تسترسل، حتى بس لنطلع على المتصل معنا، اتصال وهو أول اتصال لنا من السعودية، الأخ سعد. تفضل أخي أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في شيخنا الفاضل. وأنا الحمد لله قرأت وصال بهذا البرنامج في تفسير القرآن وتوضيح ما سارت عليه السلف، الحمد لله رفعت الراية الكبيرة، والحمد لله على شيخنا الفاضل هذا، والله يوفقك إن شاء الله في دينك ودنياك، وهذا مداخلتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أخي سعد على هذه الدعوات المباركات، نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتك وأن ينفع بها. شيخنا نعود إلى حديثكم، كنت تحدثون عن بعض الفوائد.
نعم. وكنت تعدلها. نعم نقول فالله عز وجل يذكر ما حدث في المعركة، بل حتى ذكر قضية استفتاح المشركين هنا، ثم قال بعدها، قال ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، ثم قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة، وأن الله مع المؤمنين. هذه في حد ذاتها تكفي المؤمنين، مهما كانت يعني مهما كان عدد الأعداء، مهما كانت كثرتهم، مهما فعلوا، يكفي أن الله مع المؤمنين. يكفي قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن نحن متى نتصف بهذه الصفة؟ القضية فينا نحن، متى نكون أهلا لأن ينصرنا الله؟ متى نكون أهلا لأن يعيننا الله؟ متى نكون أهلا لأن نتصف بهذه الصفة العظيمة التي ذكرها الله تعالى وقال أولئك هم المؤمنون حقا؟ متى ما اتصفوا بهذه الصفة فلن تقوى قوة في العالم على الوقوف في وجوههم، وإن كان عددهم قليلا يكفي أن معك الله. فمن يكن الله معه فهو الغالب ولا شك، وإن جند الله هم الغالبون. فهنا الله عز وجل لما ذكر هذا جاء بآيات أخرى أدخلها ضمنها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الذين جاء بعدها الذين كفروا، هناك قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إلى أن قال الله عز وجل عاد مرة أخرى لما بدأه في أول السورة من قضية الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فجاء بيان تقسيم تلك الغنيمة التي أشار إليها في بداية الأمر، وأن أمرها إلى الله ورسوله، وأن الأمر من الله تعالى لتقسيمها هكذا.
أحسن الله إليكم. يعني قبل أن نتحدث عن هذه الجزئية الجميلة، مع عذرة بس معنا اتصال من الجزائر حتى لا نطلع عليه. معنا من الجزائر عبد الرحمن، تفضل أخي أنت على الهواء.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا شيخ اسمعك.
يا شيخنا الفاضل، بالنسبة يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا خذوا في السلم كافة، يعني خذوا بجميع شرائع الإسلام. فيما يخص الجهاد في سبيل الله، جهاد شرعي وليس جهاد الظلم وجهاد الطغيان واغتصاب النساء كما يفعل. يا شيخ، ما هي أحكام الجهاد في سبيل الله؟ لأن الشيخ المقبل رحمه الله قال بأن الجهاد في هذا الزمان مصدر رزق وتضليل الشباب. معناها يا شيخ، ما هي أحكام الجهاد؟
السؤال ما هي أحكام الجهاد؟
يكون عدد بينا.
سؤالك هو ما هي أحكام الجهاد؟ أخي عبد الرحمن،
ونعم نعم أخي.
طيب سيرجلك الشيخ بإذن الله. شيخنا هل تحبون تسترسلوا في الكلام؟
نبقى على حديثنا لأن الموضوع هذا نرجع.
طيب
قضية يعني إحكام ذكر الأحكام في هذا الزمن هي تختلف من شخص لآخر. هناك فرق بين أن أقول أحكام الجهاد وبين أن أقول أحكام الجهاد في هذا الزمن. كل ينظر له من زاوية لديه، و يعني ليس المسلمون الآن في أرض واحدة حتى تستطيع أن تحكم عليهم بحكم واحد. فما ستحكم به أنت في هذا البلد ليس كما سيحكم به الشخص الموجود في فلسطين ويقاتل اليهود، أو الموجود في سوريا ويقاتل الظلمة المعتدين، أو يقاتل الروافض الكفرة. فإذا المسألة تختلف يا أخي، وتنظيرها يختلف من شخص لآخر، ومن مكان إلى مكان، ومن قوم إلى قوم، ومن قوة إلى قوة. والسلم الذي كان يحدث للمسلمين في ذلك الزمن سلم يستعد المسلمون فيه لإعداد القوة، أخذا بقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فنحن نواصل إن شاء الله حديثنا.
كنتم تتحدثون عن أن هذه الآيات يعني أخذ الله بدأ الحديث عن تقسيم الغنائم وكيفية تقسيم.
نعم، ثم ذكر الله عز وجل أن تقسيم هذا يعود إليه سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك طبعا الغنائم تخمس خمسة أخماس، كلها تخمس خمسة أخماس، فخمس لله وللرسول، والبقية فيما ذكر الله تعالى: اليتامى للقربى، واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء فمن أهل العلم من قال الفيء إلى الإمام يجعله حيث شاء، ومنهم من قال الفيء أيضا يقسم خمسة أقسام كما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر.
غير الأنفال.
نعم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الفيء المال كله يقسم، الفيء المال كله يقسم، لأن المقاتلين
يعني الفيء هو الغنيمة.
بعضهم يرى أن الفيء هو الغنيمة، بعض أهل العلم يرى أن الفيء هو الغنيمة، وبعض الفقهاء يفرق بين الفيء والغنيمة فيقول الغنيمة ما أخذت من أموال الكفار بعد قتالهم، ولذلك من سلب يعني رجلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغنيمة خمس يوزع على هذه الأخماس، خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، في خمس. والأربعة الأخماس الأخرى تقسم على المقاتلين. أما الفيء فهو ما أخذ من أموال الكفار من غير قتال، فالمقاتلون لا يأخذون شيئا، فيقسم كله خمسة أخماس. الفيء يقسم كله خمسة أخماس، فأن لله خمسة، وهذا الخمس لله. الله عز وجل يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهنا قال: فأن لله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهم كلهم في هذا الخمس. وضحت الفئة.
نعم أحسن الله بارك
فيك. إذن الفئة ما
عطاف الشيخ نمار اتصال دولي بس معنا أكرم من ليبيا، تفضل أخي أنت على الهواء. أكرم تفضل أنت على الهواء.
السلام عليكم يا أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا شيخ اسمعك.
أشكرك وأشكر الشيخ الفاضل
حياك الله
لشارك على البرنامج هذا. يا شيخ الفاضل، أنا بدي أسألك يعني على السؤال اللي أنا بدي أسألك على السؤال على الأوضاع اللي في ليبيا. نبي نعرف الأوضاع في ليبيا، هل هي جهاد أم فتنة أم ماذا؟ يعني عشان يعني أكثر من شيخ يقول في جهاد، وأكثر شيخ يعني يقول إن دي فتنة.
طيب
يعني أكدنا يعني عن أن فتنة وإلا جهاد.
طيب ما يجري في ليبيا هل هو فتنة أم جهاد؟ هذا سؤال أخونا أكرم من ليبيا يسأل. شيخنا بارك الله فيكم، أكرم يسأل: هل الذي يجري في ليبيا الآن هو فتنة أم أنه جهاد؟
أنا مثل ما يعني أجبت على السؤال السابق، الحكم على هذه المسائل لا نستطيع أن نحكم نحن فيه. والذي أرى أنك في مثل هذا الزمن الذي هو مليء بالفتن أن تنظر في هذه الأمور الموجودة لديكم، إذا كانت القضية قضية قتل بين المسلمين أنفسهم، واعتداء على حدود الله، وتضيع للصلوات، وعدم إقامة لشرع الله، وفتن قائمة، فهذا لا يشك أحد في أنها فتنة قائمة. أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان يحب علي بن أبي طالب حبا عظيما حتى يقول: والله يا أبا الحسن لو دخلت جوف أسد لدخلت معك. ولما وقعت الفتنة في أيام علي رضي الله عنه، وقعت المعركة بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لما وقعت هذه القضية دعي أسامة ليدخل في هذه المعركة ولكنه رفض مع حبه الشديد لعلي رضي الله عنه، رفض لأن أسامة في يوم من الأيام قتل كافرا، قتل رجلا، فلما أهوى عليه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أسامة حبه، يعني أحب إنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا وقد قتل وقتل في المسلمين. قال أفلا شققت عن قلبه فرأيت ما فيه؟ فما زال يردد كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. من شدة غضبه على أسامة قال أسامة تمنيت أنني ما أسلمت إلا يومئذ.
لا إله إلا
ومع هذا أسامة يقول عاتبني رسولي صلى الله عليه وسلم وخليلي صلى الله عليه وسلم وقد قتلت كافرا فكيف أقاتل المسلمين. يا أخي الكريم نتق الله في أنفسنا ونقيم دين الله في أنفسنا وفي أهلنا ونقيم شرع الله في أنفسنا وفي أهلنا، سيجعل الله تبارك وتعالى لنا فرجا ومخرجا من هذه الفتن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
أحسن الله عليكم شيخنا. عفوا لدي صباحان متعلقين أو متعلقان بسؤال أخونا أكرم بارك الله فيه. بداية هو ذكر في سؤاله أنه بعض المشايخ يقولون فتنة وبعض الآخر يقول جهاد، هذا تأكيدا لكلامكم أنه يعني المسألة مسألة ربما يعلم بعضهم شيئا والآخر لا يعلم، فهذا من قبيل يعني رؤية كل شيخ لهذه المسألة، أليس كذلك؟
هو لا شك، أنا مثل ما ذكرت في الأول قد تختلف الآراء في المسألة، لكن أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تركت فيكم ما لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، إلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واترك، وإلزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الخلفاء الراشدين واترك ما عدا هذا المنهج، هنا ستجد سيجعل الله لك فرجا ومخرجا.
طيب بالنسبة للأمثال أخينا أكرم، ما الواجب عليهم في هذه الظروف؟ هل يشاركون في هذه المعارك أم يعني يتوقفون؟
أنا مثل ما ذكرت لا أستطيع أن أحكم على الأوضاع الموجودة هناك، هل يشارك أو ما يشارك، ولا أستطيع أنني أقول اترك أو لا تشارك. أنا أقول اتبع المنهج الحق، اتبع المنهج الحق، إن كان المنهج هذا يأمرك بالابتعاد فابتعد عنها فهذه فتنة، وإن كان هناك منهج صحيح ستصل أنت ومن يتابعك معه إلى الوصول إلى حل من المشكلات هذه، وصول فعلا إلى إيجاد الأمة التي ستحكم بالشريعة، فأنت واصل في منهجك. أنا أقول هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول لك يعني ادخل مع هؤلاء أو لا تدخل، نحن نبين منهج النبي عليه الصلاة والسلام، من اتبع هذا المنهج الله سيجعل له فرجا ومخرجا، ادعو الله وأكثر من دعائه في أن يجعل لك الفرج والمخرج، وهنا سوف تصل إليه إذا اتبعت منهج الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقع معنا سوى دقيقتين، في هاتين الدقيقتين نود منكم أن تلخصون لنا أبرز وأهم الفوائد والأحكام والعبر والدروس التي جاءت في هذه السورة المباركة في دقيقتين، بارك الله فيكم.
طبعا هذه الغزوة حقيقة لن نستطيع أن حتى نفيها حقها حتى في هذا اللقاء. أشار الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، طبعا حصل هناك أسرى، أيضا حصل نقاش حول هذه القضية، هذا ما سوف إن شاء الله نتحدث عنه بإذن الله تعالى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ممن وقع في الأسر؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا كنت مؤمنا وإنما خرجت مع القوم. قال لابد أن ترسل تدفع الفداء، لابد أن تدفع الفداء حتى وإن كنت مؤمنا كما فعل غيرك من القوم. فهنا أنزل الله هذه الآية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. أسلم العباس بعد هذا وأتت الأموال النبي صلى الله عليه وسلم، وحثى للعباس حثى له مالا جزيلا حتى أراد العباس أن يقوم به فما استطاع حمله، حتى قال أحمل علي يا رسول الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا المال أو هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. هذا العباس الذي علم الله صدق إيمانه أعطاه بعد هذا لصدق إيمانه أضعاف ما قدم. فأنت أخي الكريم كلما كنت متبعا منهج الله تبارك وتعالى مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله لك أبواب فضله وأبواب رزقه وأبواب فتوحاته في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفق الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. كان هذا ختام هذه الليلة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي الداعي الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية العقيدة. في ختامها أشكره باسمي وباسمكم. شكر الله لكم شيخنا.
بارك الله فيك.
شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. كما أشكر الإخوة المتصلين الذين اتصلوا بنا لكي يجيبهم الشيخ. في الختام دمتم في حفظ الله وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله.